الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى رواية عمران بن عيان اللي هي الرواية رقمها الرابعة الثالثة. ذكرنا الجواب عن الاستدلال بها على جواز نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لأن الرواية واضح أن النزاع في الرواية بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة حول هذه الجارية التي وجدت بينهما، والرواية صريحة أن المرأة تدعي أنها ابنتها وحر مثلها، والرجل يدعي أنها ماذا؟ أنها مملوكة. قلنا أننا نفهم من هذا أن النزاع هو في هذا، المملوكة أو لا. المرأة تدعي أنها ليست مملوكة، أنها حرة، والرجل يدعي أنها مملوكة. النزاع في هذا. طبعا الرجل عندما يدعي أنها حرة في مقابل دعوى المرأة، الرجل عندما يدعي أنها مملوكة في مقابل دعوى الرجل أنها حرة، بطبيعة الحال هو يدعي أيضا بقاء ماذا؟ بقاء هذه الملكية إلى حين حضور أمام الحاكم. بطبيعة الحال هو أيضا يدعي أن الملكية باقية إلى حين المحاكمة، إلى حين الحضور عند الحاكم. لكن النزاع والدعوى هو في أصل الملكية، أن هذه حرة أو ماذا أو مملوكة، وليس هناك نزاع في شيء آخر حتى في الملكية الفعلية. صحيح أن الرجل أيضا يدعي مضافا إلى دعوى أنها مملوكة أساسا، أصل الملكية، أيضا قد يدعي ماذا؟ أن الملكية ماذا؟ موجودة الآن. لكن هذه الدعوة ليس له منازع فيها، لا شخص آخر ينازعه في الملكية الفعلية، ولا المرأة أيضا تنازعه في الملكية الفعلية. أما شخص آخر فواضح، لم يفرق في الرواية وجود شخص آخر ينازعه في الملكية الفعلية. وأما المرأة فأيضا هي لا تنازع في الملكية الفعلية، بل لعلها تسلم الملكية الفعلية على تقدير أن تكون الجارية شنو؟ مملوكة. لعلها تسلم بذلك، لا أنها تنازعه في الملكية الفعلية، يعني تنازعه في أصل الملكية، وتنازعه في الملكية الفعلية على تقدير ثبوت أصل شنو؟ أصل الملكية. لا، ليس هناك نزاع بينهما في ذلك، وإنما المرأة تنازعه في أصل الملكية، تقول هذه حرة ليست مملوكة، هو يقول لا هذه مملوكة، يقول هذه مملوكة. مطب النزاع والدعوى هو هذا، والنزاع في هذا. وقلنا بأنه هذا النزاع بلا إشكال ينحل بوجود شهادة تشهد على الملكية السابقة لهذه الجارية. فإذا قام شهود يشهدون بأنها مملوكة لهذا الشخص، هذا يكفي في ماذا؟ في حل النزاع. وإن كان الاعتماد على هذه الشهادة في تقديم قول الرجل، لماذا؟ لأن هذه شهادة تشهد بماذا؟ بملكية الرجل لهذه الجارية. لكن هذا لا ينفعنا في محل الكلام، لماذا؟ لأنه هذه شهادة عن حيث، ليست شهادة مستندة للاستصحاب، شهادة عن حيث، شهادة مستندة إلى الإحساس بسبب الملكية من بيع، شراء، أو إرث وأمثال هذه الأمور. عندما يشهد بأن هذا كان مالكا لهذه الجارية، عندما يشهد بأصل الملكية، هذه ليست شهادة مستندة إلى الصحابة، حتى نستدل بالرواية على نفوذ الشهادة المستندة إلى الصحابة، وإنما هذه شهادة حالها حال سائر الشهادات، تطبق عليها قوانين سائر الشهادات، وهي ظاهرة الحس، وحينئذ تكون شهادة عن حس، عن حس أساس بسبب المنشية. يقول هذه الجارة ورثها من أبيه، ورثها من أبيه، أو اشتراها في من فلان بايع مثلا، وهكذا. فهي شهادة عن علم حسي مستندة إلى العلم الحسي، فنفوذها في الرواية لا يعني نفوذ الشهادة المستندة علما إلى الصحابة. نعم نعم، كما قلنا الرجل ما يكتفي بأن يدعي أنها كانت أصل الملكية، لأن أصل الملكية قد لا ينفعه في ماذا؟ في تسليم البنت إليه، وإنما يدعي أضافا إلى ذلك ماذا؟ يدعي ماذا؟ أنها شنو؟ أنها فعلا ملكة، لم يبع ولم يعد، أصل الملكية محفوظ، والملكية الفعلية أيضا ثابتة، وأنه لم يهب ولم يبع. هذه الشهادة، هذه الشهادة الدعوة الثانية دعوة بلا منازع، هذه دعوة بلا منازع، ليس هناك من ينازعه في ذلك، حتى المرأة كما قلنا المرأة لا تنازعه في الملكية الفعلية، على تقدير ماذا؟ على تقدير أن تكون البنت مملوكة، أن تنازعه في أصل الملكية، لكن هذه ليست مملوكة أساسا، إنما هذه حرة، فدعواه الملكية الفعلية ليس له منازع، ليس له منازع. وقلنا بأنه الدعوة التي ليس فيها منازع تسمع، تقبل دعوة، دعوة الشخص من هذا بالملكية الفعلية المستندة إلى شنو؟ الكفار، ما في مشكلة في هذا، لأن هذا يكون من باب الإخبار، كما قلنا الإخبار عن ماذا؟ الإخبار عن الملكية الفعلية استنادا إلى ماذا؟ إلى الكفار. والشخص نفس الشاهد يجري الاستصحاب فيخبر عن هذه الملكية الفعلية، لماذا؟ لأنه على يقين من ملكية سابقة، على يقين من أصل ملكية، ولا يعلمه باع أو ماذا، هو فيستصحب الملكية السابقة ويخبر عن الملكية الفعلية، أو قل يشهد بالملكية الفعلية استنادا إلى الاستصحاب. لكن هذا أيضا كما قلنا في الرواية السابقة لا يثبت المطلوب، وهو شنو؟ وهو نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في باب القضاء، في باب المنازعة، في باب فصل الخصومة الذي هو محل الكلام، هذا أيضا لا ينفع في هذا الكلام. ولهذه النقطة اللي بيناها ذكر في الرواية بأنهم يشهدون أنها مملوكة ولا يعلمونه باع أو وهب، أي لا يعلمونه باع أو وهب، هي إشارة إلى هذا، إشارة إلى أن الرجل ما يكتفي بماذا؟ بإثبات أصل الملكية، وإنما يريد أن يثبت أصل الملكية في مقابل المرأة التي تدعي الحرية، وإثبات الملكية الفعلية حتى يعطيه الحاكم هذه ماذا؟ هذه الجارية. ولذا كما قلنا في الدرس السابق الرواية أو الاستدلال بها على نفوذ الشهادة المستندة للاستصحاب في محل كلامنا، يعني في باب القضاء وفي باب فصل الخصومة وفي باب التراطع. هذا تعليقنا على الرواية السابقة. الآن نأتي إلى روايتنا اللي هي الحديث الرواية الرابعة. الرواية الرابعة كان الكلام في سندها، قلنا أن الرواية رويت بعدة طرق، رواية حفص بن غياث، رواها المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة، والإشكال في سند في هذه الطرق وهذا كما قلنا هو أنه في تشخيص من يروي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث، من الذي يروي عنه؟ لأن الطرق مختلفة في تشخيص من يروي عن ماذا؟ عن سليمان بن داود المنقري. بعضهم ذكر أنه هو عبارة عن الخاتم للمحمد كما في التهذيب، وبعضهم ذكر بأنه الخاتم للمحمد الأصفهاني كما في الفقيه، وفي الكافي في بعض نسخ الكافي والقاسم بن يحيى، لكن في نسخ أخرى من الكافي والقاسم بن محمد الإيراني والقاسم بن محمد. وقلنا أن نسخ الكافي مختلفة، لعله معظم نسخ الكافي فيها القاسم بن محمد، لكن هناك نسخ أخرى كما يظهر صاحب الوسائل، نسخ صاحب الوسائل ووصف صاحب الوسائل فيها القاسم بن يحيى، صاحب الوافي على ما خطر أنه يذكر أنه القاسم بن يحيى، وهناك نسخ خطية معتمدة من قبل بعض المطبعات المنقحة أيضا أشير إلى أنه فيها القاسم بن ماذا؟ بن يحيى. حينئذ يقال في مقام الإشكال في السند، يقال بأنه إن كان الراوي عن داود عن سليمان بن داود سليمان بن داود المنقري، إن كان الراوي عنه القاسم بن محمد الأصبهاني كما ذكر الشيخ الصدوق، فالظاهر أن هذا مجهول ليس له توثيق، وهو المعروف بكاسولة معروف بهذا اللقب ولم تثبت وثاقته. والنجاشي له عبارة يظهر منها أن محمد بن أن قاسم بن محمد الأصبهاني هو القاسم بن محمد القمي، لأنه في ترجمة قاسم بن محمد القمي يقول هو المعروف بكاسولة، أصبهاني معروف بكاسولة، هذا معروف. وهذا مو بعيد أنه ينسب، سكن في هذا البلد ولادته في بلد آخر فينسب إلى كل منهما، وهذا مو بعيد. المهم أنه مجهول لم يثبت وثاقته إن كان هو القاسم بن محمد الأصبهاني، وإن كان هو القاسم بن محمد كما في التهذيب قاسم بن محمد، فإذا كان المقصود بالأصبهاني الأمي المتقدم فهذا كما قلنا شنو مجهول، ولا إذا أريد القاسم بن محمد الذي يروي عن سليمان بن داود المنقري في التهذيب هو شخص آخر غير الأصبهاني الأمي المعروف بكاسولة، فهو مردد، لا أريد غيره يعني، فهو مردد بين جماعة لا حظ لهم من التوثيق، أو على أفضل التقادير مردد بين الثقفي وشنو وغيره. احتمال ضعيف أن يراد به محمد بن القاسم، القاسم بن محمد، قولوا يا منو المعروف القاسم بن محمد اللي يجي كلام كثير نسيته. جوهر أحسن، جوهر القاسم بن محمد الجوهري، احتمال أن يراد به القاسم بن محمد الجوهري، على تقدير وثاقة القاسم بن محمد الجوهري، القاسم بن محمد في طريق الشيخ الصدوق يدور بين الثقة وشنو وبين غيره، وهذا أيضا لا ينفع. وإما أن يدور بين أشخاص لا حظ لهم من التوثيق، وإما أن يدور بين الثقة وغيره، وهذا أيضا لا يكون نافعا. وأما إذا كان المقصود به القاسم بن يحيى كما في بعض نسخ الكافي القاسم بن يحيى، فقد يدعى أنه ثقة القاسم بن يحيى. القاسم بن يحيى هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد الذي كثيرا ما يروي عن جده الحسن بن راشد، والقاسم بن يحيى ابن الحسن بن راشد، الحسن بن راشد الثقة المعروف، ويروي عن جده في كثير من الروايات، يروي عن جده وهو من أصحاب الروى عليه السلام. هناك وجه لتوثيق القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد لتوثيقه، بل لعله أكثر من وجه هناك لتوثيقه، مقدع للتعرض إليها وهي ثابتة، والقاسم بن يحيى عندنا ثقة، لكننا لا نتعرض لها، لأنه الكلام في أصل أن من يروي عن سليمان بن داود المنقري في روايتنا هو منه، والقاسم ابن منه ابن يحيى، هذا أول الكلام. هذا لأنه كما قلنا نسخ الكافي متعددة، نسخ الكافي متعددة، كيف نثبت أن الراوي هو القاسم بن يحيى مثلا الذي ثبتت شنوتاته ونعتمد على هذا الطريق لإثبات صحة الرواية؟ هذا غير ممكن، لأن نسخ الكافي متعددة، ولعله كما قلنا معظم النسخ يقول أن الراوي هو القاسم بن محمد، والقاسم بن ماذا؟ بن يحيى، ولعله يؤيد كون القاسم بن محمد للقاسم بن يحيى هو أنه النجاشي في طريقه إلى سليمان بن داود المنقري ذكر أن له كتاب وذكر له طريقا إليه، ووقع في طريق النجاشي إلى كتاب سليمان بن داود القاسم بن محمد، وأنه هو الذي يروي كتاب منه داود بن سليمان المنقري القاسم بن محمد للقاسم بن ماذا؟ بن يحيى. إذن كون الراوي لكتاب سليمان بن داود المنقري هو القاسم بن محمد يؤيد بلا إشكال في طريق الشيخ الكليني عن سليمان بن داود المنقري هو منه، هو القاسم بن محمد للقاسم بن حتى على كل واضح. يكفي في عدم الاعتماد على هذا الطريق هو تردد الراوي بين سليمان بين القاسم بن محمد وبين القاسم بن يحيى، ومن هنا يظهر أن الرواية فيها هذه الخدشة التمدية بجميع طرقها، يعني فيها هذه الخدشة. هل يمكن التجاوز هذا الشيء؟ قد يقال لأنه رواية المشايخ الثلاثة للرواية كما قلنا، وتعدد طرق الرواية، لأنه يظهر بكل مراجعة بسيطة أن هناك طرق متعددة، كل واحد من المشايخ ذكر عدة طرق تمن بهذه الرواية، عدة طرق. اشتهار الرواية بين الأصحاب، اشتهار الرواية بين الأصحاب، هذا من يجيب اشتهار الرواية من الأصحاب؟ نستعد للطرق من نفس رواية المشايخ لها بطرق ماذا؟ بطرق متعددة، فمعناه أن الرواية مشهورة بين ماذا؟ بين الأصحاب، فالرواية مشهورة بين الأصحاب، الطرق لها متعددة كثيرة، معمول بها من بين عند الأصحاب، عمل بها الأصحاب المتقدمون كما يظهر بالمراجعة. والأهم من هذا كله هو قوة احتمال، هذا المهم، قوة احتمال أن الرواية مأخوذة من كتاب حفص بن غياث، فهي مأخوذة من كتاب حفص بن غياث، بمعنى أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وحتى الشيخ الطوسي وصل إليهم كتاب حفص بن غياث وأخذ الرواية منه من الكتاب، وإنما ذكر الطرق لمجرد إخراج الرواية عن حد الإرسال كما يقولون إلى حد شنو الإسناد، حتى لا يعير الشيعة بأنما روايات شنو مراسيل، لا روايات مراسيل هذه أسانيد. يقوى احتمال أن الرواية معقولة من كتاب حفص بن غياث باعتبار ما ذكره الشيخ الطوسي من أن كتاب أنه له كتاب أصل الروايات له كتاب معتمد فإن معنى الاعتماد على الكتاب كما قلنا هو يعني اعتمد عليه من الروايات أصحاب المعتمد يعني اعتمد عليه الأصحاب هذا اللي يفهم من قوله معتمد ومن قول غيره في حق غيره أيضا في حق غيره كتاب حفص بن عياد عندما يقال هذا الكتاب معتمد يعني معتمد بين الأصحاب اعتمد عليه ماذا؟ اعتمد عليه الأصحاب وتجاوزوه هذا الكتاب فيما بينهم وكما قلنا هذا يظهر من طريق النجاشي للكتاب وطريق الشيخ الصدوق للكتاب فإن كل منهما ذكر طرقا متعددة إلى هذا الكتاب فليس من البعيد ليس من البعيد أن المشايخ الثلاثة أو واحد منهم على الأقل أو واحد منهم على الأقل أخذ الرواية من كتاب ماذا من كتاب حفص إذن غياث المعتمد بين ماذا بين الأصحاب وبناء على هذا لا يضر ضعف الطريق إلى ماذا إلى هذا الكتاب إلى الرواية إلى هذا الكتاب فلا يضر ضعف الطريق لأنه كما قلنا ذكر الطريق لمجرد الخروج عن حد الإرشاد إلى حد الإسناد بل قد يفهم من عبارة الشيخ الطوسي بأنه له كتاب معتمد قد يفهم منها أنه معتمد بالطرق الواصلة إليه وأنه هو في حد نفسه كتاب شنو معتمد بمعنى أن راويه شنو أن راويه يعتمد عليه فقد يفهم منا أن الكتاب معتمد بالطرق الواصلة إليهم هذه الطرق الواصلة إليهم هذا الكتاب يكون ماذا معتمد بهذه الطرق الواصلة إليهم اعتمدوه لأجل ماذا أنه وصل إليهم بطرق ماذا معتمدة إن بعد نترك خطوة أكثر ونقول بأن هذا معناه ماذا معناه أن الطرق أيضا تكون ماذا معتمدة مو فقط الكتاب معتمد نستكشف منه الاعتماد على مؤلف الكتاب الطرق التي روي بها هذا الكتاب ووصل بها إلى المشايخ هي طرق أيضا معتمدة وإذا قلنا بذلك تنتهي المشكلة يعني يمكن اعتماد على القاسم بن محمد يعني القاسم بن محمد على كل التقادير حتى لو كان كاسولة حتى لو كان أصبهاني غاية ما قيل فيه أنه مجهول ما قيل فيه بأنه شنو أنه ضعيف ونص على ضعفه ونقيل مجهول مو مشكلة مجهول هذا الاعتماد على الكتاب بطرقه يرفع هذه الجهالة ويوجد ماذا أن يكون رواة الكتاب الواقعين في هذه الطرق أيضا معتمد عليهم من قبل الأصحاب هذا يمكن أن يقال لتصحيح هذه الرواية إن اعتمدنا على ذلك الرواية تامة سندا لهذا البيان وإلا تبقى تلك الخدشة موجودة في تلك الرواية هذا كله من حيث السند وأما من حيث الدلالة من حيث الدلالة الرواية كما قرأناها في الدرس السابق تسأل الإمام بأنه هل يمكن لي أن أشهد على ما بأنه ملك للشخص لمجرد كونه في يده لمجرد كونه في يده عشان أنه ملك الإمام عليه السلام قال له ما في مشكلة سائل رد عليه لأنه أنا أقدر أشهد لأنه في يده أنا قضية حسية محسوسة إليه أما أنه يشهد على أنه ملك هذا شلون أقدر أشهد لعله ليس ملكا له فالإمام في مقام إقناع يجب إقناع نطق عليه بنطق وأجابه بجواب غرض إقناعه قال زين أنت تقدر تشتري منه؟ قال لا يشتري منه قال بعد ما تشتري منه ما تقول هذا ملكي ما تقول هذا ملكي وتجزي وتحلف على ذلك على أنه منكر قال نعم أحلف على ذلك قال له شو الفرق؟ شنو الفرق؟ ليش أنت بعد أن اشتريت منه تحلف على أنه منكر وتجزم بأنه منكر وثابتا عندما رأيته في يده تجزم بأنه شنو ملكه ولا تحلف على أنه ملكه احلف على انه منك وابني على انه منك ورتب كل اثار من كيس الكتاب لمجرد كون في ماذا في يده. استدلال بالرواية ما بينا الغرض منه هذا ان الشهادة وتشهد بها الرواية تشهد على انه منك ان الشهادة بانه منك هذا الكتاب او هذا المال منك لفلان مستندا الى ماذا؟ الى اليد، الى عمارة اليد. هذه يظهر من الرواية انها شهادة نافذة في باب القضاء وفي باب الخصومات، فيستكشف منه نقول الشهادة المستندة الى العمارة الحجة تعبدا. اذا ماكو علم، علم واضح ماكو واضح، فضلا عن العلم الحسي، انا لا تحس بالقضية ولا تشن ولا بالولاية، علم ما قل إمارة، والإمارة عادة لا تورث ماذا؟ لا تورث العلم، وإنما قل إمارة معتبرة يستند إليها في هذه الشهادة وظاهر الرواية وقبول هذه الشهادة المستندة إلى الإمارة المعتبرة. هذا الاستدلال مناقش فيه وما يقال في مقام مناقشته هو في التالي، هكذا يمكن أن يقال بأنه، ولعل السيد الماتن أني أيضا ناظر إلى ما نبينه، لعله ناظر إن كان عبارته ليست بذلك الوضوح. خلاصة المناقشة هذه أن الرواية تدل على جواز الشهادة بالملكية مستندة إلى ماذا؟ إلى اليد. هذا بلا أشكال، بلا أشكال. لكن الكلام في أنه هاي الملكية التي يشهد بها الشاهد مستندة إلى اليد، هل هي ملكية ظاهرية أو هي ملكية شنو؟ واقعية؟ هذا السؤال. الإشكال يقول الاعتراض على الاستدلال، يقول هذه الملكية التي يشهد بها الشاهد مستندة إلى اليد هي ملكية ظاهرية، ليست ملكية واقعية، ملكية ظاهرية حكم بها الشارع استنادا إلى ماذا؟ إلى اليد. الشارع حكم بالملكية ظاهرا، لماذا؟ لأن العين شنو؟ في يده، مو واقعا، حكم بها ظاهرا لأن العين في يده. اليد جعلها الشارع عمارة على ملكية بكل عبور، اليد هي حجة وعمارة شرعا على ماذا؟ على الملكية. لكن الذي يسبق باليد فعمارة حجة معتبرة شرعا ليس هو عند الملكية شنو؟ الملكية الظاهرية، كما هو الحال في سائر العمارات، كما هو الحال في سائر الأطول العملية. ما يسبق بالاستبحاء وما يسبق بخبر السفة هو أحكام ظاهرية، أحكام ظاهرية. يمكن للإنسان أن يشهد بهذه الأحكام الظاهرية، يمكن للإنسان أن يحلف على هذه الأحكام الظاهرية بلا إشكال، لكن هذا الشيء والشهادة على الملكية الواقعية سيناقض. الرواية ظاهرها جواز الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة من إلى اليد، وهذا لا ينفع في محل الكلام. فيما هو المطلوب لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ النزاع بين طرفين. النزاع بين طرفين يقع في ماذا؟ في الملكية الواقعية. هذا يقول هذا ملكي، هذا يقول لا هذا ليس ملكي. النزاع في الملكية الواقعية، النزاع في الملكية الواقعية لهذا المال. هذا يدعي الملكية الواقعية وهذا ينكر الملكية الواقعية. ومن الواضح لأنه لا يجوز للحاكم في مقام صلح هذه الخصومة وحل هذا النزاع أن يستند إلى الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة إلى من؟ إلى اليد. أن يستند في فصل هذا النزاع وإثبات المدعى المدعي اللي هو كما قلنا الملكية الواقعية، أن يستند في ذلك إلى ماذا؟ إلى الشهادة بالملكية الظاهرية. الشهادة بالنسية الظاهرية لا تثبت إلا النسية الظاهرية، ولا تقدم ولا تأخر شيء في مقام فصل الخصومة. وبعبارة أكثر وضوح أن الشهادة بالنسية الظاهرية المستندة إلى اليد هي لا تزيد، لا تزيد. أما إذا أحس نفس الحاكم باليد وبأن العين تحت تصرف هذا المدعي، أحسها رآها بعينه بإحساسه أن هذه العين في يد المدعي وأنه يتصرف فيها تحت استيلائه، هذا المقصود بجره ويقابل للحس. لو أحس الحاكم نفسه بذلك ماذا يستطيع أن يفعل الحاكم؟ لا يستطيع أن يستند إلى ذلك للحكم. بماذا؟ بهذه القضية وفصل القضاء والحكم لصالح المدعي، لمجرد أنها رآها، لمجرد أنه رآها في يده. هذا معناه شنو؟ معناه أن رؤية العين في يده لا تورث إلا ماذا؟ إلا المنسية ماذا؟ الظاهرية. والمنسية الظاهرية لا تنفع في محل الكلام. الشهادة والبينة لابد أن تشهد على ما يدعيه المدعي وينكره المنكر، وما يدعيه المدعي وينكره المنكر ليس هو المنكر الظاهرية. من يقول أن عليه يقول أنه في يده، هذا يقول ليس في يده، وإنما ما يدعيه المدعي هو ماذا؟ هو المنكر الواقعية، وهو الذي ينكره المنكر. البينة تأتي لإثبات ما يدعيه المدعي، فلا بد أن البينة تشهد حتى تنفع في مقام نفوذ القضاء، نفوذ الشهادة في باب القضاء. لا بد أن تشهد بما يدعيه المدعي، يعني تشهد بالملكية الواقعية حتى يمكن للحاكم أن يستند إليها في فصل هذه الخصومة لصالح المدعي. وأما أن تأتي الشهادة البينة وتشهد بالملكية ظاهرية مستندة إلى ماذا؟ إلى اليد، وهذا ليس أفضل حالا مما إذا نفس الحاكم كان يراها في يده، نفس الحاكم إذا كان يراها في يده، وآلاف الأشخاص يرون هذه العين في يده. لا يمكن للحاكم أن يستند إلى ذلك في إثبات هذه الدعوة وفصل الخصومة وتقديم قول المدعي على قول ماذا؟ على قول المنكر. الذي ينفع هو الشهادة بالملكية الواقعية، والرواية ليس فيها ما يدل على ذلك، ليس فيها ما يدل على ذلك، وإنما الرواية تدل على جواز الشهادة بالملكية الظاهرية بالاستناد إلى ماذا؟ إلى اليد. جواز الشهادة بهذا، ملكية ظاهرية أي لا تنفع في باب القضاء. نعم تنفع في باب الترافع والقضاء كما تقدم بيان سابقا، تنفع في أنها تصير المدعي صاحب اليد منكرا، تصيره شنو؟ منكرا. لماذا؟ لأن قوله يكون موافقا إما للقاعدة، للإمارة، لليد الحجة المعتبرة. وتقدم أن الميزان في ماذا؟ في المنكر، هو من يوافق قوله لأن الحجة. فالشهادة هؤلاء بأنه صاحب يد تصيره منكرا مدعى عليه. لماذا؟ لأنه صاحب يد، فيكون قوله موافقا للحجة، فيكون منكرا. الطرف الآخر هو الذي يكون مدعي وعليه إقامة شنو؟ البينة. مو هذا يقيم البينة، وإنما هذا يكون منكر، وإذا كان منكر حينئذ لا تطلب منه ماذا؟ البينة. هاي فائدة ماذا؟ فائدة الشهادة بالملكية شنو؟ الظاهرية. وإلا لا فائدة، هي لا تنفع في مقام حصل الخصومة لما ذكرناه، مضافا إلى أن هاي الشهادة، أن هاي الشهادة ما تثبت النتيجة. لو تنزلنا وخلنا نفترض أن الحاكم أمكنه أن يحكم لصالح المدعي اعتمادا على هذه الشهادة، الشهادة بالملكية الظاهرية، فشو تثبت لنا؟ قد تثبت لنا جواز ونفوذ الشهادة المستندة إلى الإمارة؟ تثبت لنا هذا أو لا؟ قلت فعل جعل أثباتها. لماذا؟ لأن هاي الشهادة المستندة، هاي الشهادة اللي فرضنا تنزلا أن الحاكم استند إليها شهادة عن حيث شهادة مستندة إلى علم حسي. ليش؟ لأن قلنا شهادة الملكية الظاهرية، الشهادة الملكية الظاهرية هي عبارة أخرى عن الشهادة لماذا؟ لأنها تحت يديه وتحت تطرفه وتحت استيلائه، وهذا أمر محسوس، هذا أمر محسوس للشاهد، هو رآها رآها العين في يده بعينه، رآه مستوليا على هذه العين، فهي شهادة حسية. طيب لو تنزلنا قلنا أن الحاكم يمكنه الاعتماد على مثل هذه الشهادة في باب القضاء واستند إلى شهادة حسية، هذا شلون ينفعنا في مقام إثبات جواز الاستناد إلى شهادة مستندة علما إلى غير الحيث، اللي هو مع الكلام إلى غير الحيث، فما نقدر نستفيد منها. يروح على كل حال، والصحيح وما قلناه من أنه هذه الشهادة غير مقبولة في باب القضاء، وإنما تنفع فقط في ماذا؟ في صيرورة صاحب اليد منكرا لا يطالب بماذا؟ بالبينة. وفي نكمل هذا البحث بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد. عليكم السلام.